الحياة، وتفسيرا ميسرا لسورة أخرى من القرآن العظيم، وهي سورة الحاقة المباركة، آملين أن يحقق الفائدة. محور حديث هذه السورة أيها الكرام هو يوم القيامة وخصائصها، وقد ذكر ثلاث أسماء ليوم القيامة في هذه السورة، هي الحاقة والقارعة والواقعة. وتتحدث الأجزاء الأخرى للسورة عن مصير الأقوام السابقة المشؤوم، وعن عظمة القرآن والنبي، وعن خصائص الجنة والنار ومن فيها. إخوتنا الأكارم، نستمع وإياكم إلى تلاوة الآيات الخمس الأولى من سورة الحاقة المباركة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية.
أيها الأفاضل، جاءت مفردة الحق من حق بمعنى الأمر الثابت والمحقق، وهذه الكلمة هي أحد أسماء يوم القيامة، لأن القيامة واقعة حتمية وحقيقة ثابتة. أما القارعة فمن القرع بمعنى الدق، وتعني أن العالم سيواجه حادثة قارعة تدقه وتهزه في يوم القيامة. ومن إشارات الآيات هو أنه يلزم إيجاد نوع من الشوق والرغبة للتحفيز على الاستماع للمسائل المهمة، والهدف من تكرار كلمة الحق وتوجيه الخطاب إلى شخص النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هو إثارة هذه الرغبة. ومن تعاليم هذه الآيات المبينات يمكن الإشارة إلى أن التكذيب مقدمة للطغيان، والطغيان سبب للهلاك، كما أن الأفعال والصفات هي المعيار لاستقبال الخير والشر. أما الآن إخوتنا الأكارم، فننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآيات السادسة حتى الثامنة من سورة الحاقة المباركة.
وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟
أيها الأحبة، كلمة صرصر بمعنى الرياح الباردة والقاسية، وعاتية من العتو بمعنى الطغيان. وأما حسوم فجمع حاسم، وهو يعني القيام بعمل بصورة متكررة ومتتالية حتى ينقطع ويفنى بشكل نهائي. ومما نستلهمه من معين هذه الآيات الشريفة، أولا يقدر الله تعالى أن ينزل أي نوع من العذاب ما شاء. أهلك قوم ثمود بالصاعقة وقوم عاد بالرياح الباردة. ثانيا، يتحكم الله عز وجل بآثار الظواهر الطبيعية، فتارة تكون سببا في حركة السفن والسحب وإنزال الغيث، وتارة تكون وسيلة للهلاك. وثالثا، قد ينزل العذاب الإلهي مرة واحدة، وقد ينزل على دفعات. والآن إخوة الإيمان فندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآيات 9-12 من سورة الحاقة المباركة.
وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية.
المؤتفكات أيها الأعزاء هي جمع مؤتفكة من الائتفاك بمعنى القلب رأسا على عقب، والمقصود بها المناطق التي سكنها قوم لوط، ورابية من ربا بمعنى الرشد والزيادة، والعذاب الرابي هو العذاب القاسي. وأما كلمة تعيها فمن وعى بمعنى الفهم والحفظ والتقبل، ونقلت عن طريق المفسرين من الفريقين روايات فسرت على أساسها عبارة الأذن الواعية بأمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام. ومما تعلمه إيانا هذه الآيات الكريمات أولا، يوجد عقاب دنيوي يترتب على مخالفة الأنبياء. ثانيا، يلطف الله تعالى بمجموعة معينة حين العذاب. ثالثا، يجب أن نعتبر من الأحداث القاسية. رابعا، يعتبر حفظ التاريخ والآثار والكلمات ميزة لمن نالها. وخامسا، يكون للاستماع قيمة إذا ما صاحبه فهم وحفظ. إلى هنا إخوتنا المستمعين الأفاضل وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة. شكرا لحسن استماعكم وطيب متابعتكم، وفي أمان الله.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل درب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل. عليك الفراق يا
مدود. متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ علينا أن نستشعر بأن أعمالنا تعرض عليه عليه السلام أسبوعيا، وأنه سينظر لها وسيقلب ملف ما نقوم به، وسيفرح عندما يجد عملا صالحا، وسننال بذلك رضاه وثواب إدخال السرور على قلبه، وسيحزنه ما لو رأى غير ذلك مع ذلك. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مقتحان. الأمانة الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، إنه خير ناصر ومعين. اللهم صل على الحبيب المصطفى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، سلام من الله عليكم أينما كنتم. نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج استفتاءات. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات. ومعنا سماحة السيد جاسم الناجي، أستاذ الحوزات العلمية، فأهلا ومرحبا به.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك وبالأخوة المستمعين من المؤمنين والمؤمنات والسائرين كذلك.
حياكم الله سماحة السيد، شكرا على حضوركم القيم. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
تحية طيبة لكم من جديد أيها الأحبة، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات. ومعنا سماحة السيد جاسم الناجي، يتفضل بالجواب على الأسئلة الشرعية الموجهة إلى هذه الحلقة من البرنامج. سماحة السيد، السؤال الأول يقول: هل يوجد إشكال في عمل الجمعيات المالية العائلية أو ضمن الجيران أو بين زملاء العمل، حيث يدفع المشاركون مبلغا شهريا ويعطى لعهدهم لأحد هؤلاء كقرض بقيد القرعة؟ هل هناك إشكال باشتراط المسؤول عن الجمعية بإعطائه أول مبلغ له، يعني أول قرعة تكون لمن يتولى هذه المسألة. نعم، نعم، في بعض الأحيان. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. هذه من الأمور المتعارفة الآن.
نعم.
منها متعارفة بشكلين، في بعض الأحيان مجموعة من الأصدقاء عددهم يختلف من 2 إلى 3 إلى 10 إلى 50 شخص.
نعم.
يجمعون في كل شهر مبلغ من المال ولمدة سنة على سبيل المثال، أو وبعد ذلك كل شهر أو كل 15 يوم يعطون لشخص.
نعم.
حسب القرعة. هذه مسألة جدا طبيعية بل مستحبة، أنه الإنسان يقرض أخوانه المؤمنين. كل ما في الأمر أنه هذا الشخص الآخر الذي يأخذ المال والقرعة تكون باسمه يستمر في إعطاء ماذا؟ يستمر في إعطاء ما أخذه تقسيطا.
نعم.
بأدائه تقسيطا، هذا لا إشكال فيه. ولو أن أحدهم الذي هو يتولى أمر الجمعية كما يقال، يجمع المبالغ، قال أنا أول من يأخذ والأخوة الآخرون رضوا بذلك، أيضا هذا لا إشكال فيه. والألطف من ذلك كله ما يعبر عنه بصناديق الإقراض.
نعم.
في سبيل الله، الإقراض، القرضة الحسنة، صندوق القرضة الحسنة، صندوق يضع فيه بعض التجار أموال ثم يقرضون المؤمنين والمحتاجين، والمحتاجون يرجعون تلك الأموال بالتقسيط بعد أن تؤخذ منهم ضمانات بالإرجاع.
نعم.
ضمانات ماذا؟ بالإرجاع. وفي بعض الأحيان لا، يجمع مجموعة من التجار أموال وتوضع في صندوق ولكل واحد منهم ها حق أن يأخذ، حق ماذا؟ أن يأخذ قرضا ثم يرجعه بالتقسيط المريح مع إعطاء ضمانات لذلك الصندوق، بحيث أن الآخذ لذلك القرض ولذلك الدين لو لم يرجعه يمكن أن يسترجع منه المال بالشكل القانوني من خلال الوثائق التي أخذت منه أو من خلال الرهون التي تؤخذ. فإذا هذه مسألة مستحبة في نفسها، إقراض المؤمنين وإعانة المحتاجين ومن دون أن يأخذ منهم أي فوائد. أسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لهكذا أعمال طيبة تؤدي إلى قضاء حوائج الناس وإلى فك وحل مشاكلهم المالية.
آمين يا رب العالمين. سؤال آخر يقول: الموظفون الذين يأخذون عادة عوائلهم معهم في سفر العمل، هل تتبع صلاة العائلة صلاة الموظفين وتكون تماما أم لا؟
في مثل هذه الحالة لو أن موظف أرسل للعمل في مكان ما وأخذ عائلته معه، فالعائلة لا تكون تابعة له في مثل هذه الحالة، بل لابد أن تنوي الإقامة حتى تستطيع أن تصلي تماما، وحتى ماذا؟ وحتى تصوم. فهي ليس تابعة له في ذلك الأمر، بل هو في عمله، في عمله هو، وهم ليس في عملهم، هذا ليس عملهم.
نعم.
ففي مثل هذه الحالة يكون حكمهم غير حكمه، فهو إذا قلنا أنه يصلي تماما ويصوم، هم لا يحتاجون إلى أن ينول إقامة في مثل هذه الحالة.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: هل يجوز شراء البضاعة نسيئة بثمن أكثر من قيمتها نقدا، وهل يعد هذا ربا أم لا؟ يعني يشتري البضاعة بثمن أكثر لأنه سيدفع بالتقسيط.
نعم. هذا ما يعبر عنه البيع الآجل.
نعم.
البيع
الآجل.
الآجل، البيع الآجل جائز بلا إشكالين. وإن كانت قيمة الآجل أكثر من قيمة العاجل.
نعم.
يعني أنا أبيعك مثلا على سبيل المثال بيتا بمليون على سبيل المثال الآن، لكن لو أردت أن تشتريه أنت بالتقسيط على سبيل المثال أو بتأخير دفع المبلغ، أقول لك لا، أنا أبيعه لك بمليون ونصف. جائز أم ليس بجائز؟ جائز. لكن لابد من تحديد نوع البيع من البداية. بيعي لك آجل أم عاجل؟ تحديده. إذا حدد عاجل يكون القيمة عاجلة. وإذا حدد آجل تكون القيمة آجلة وإن كانت أكثر من القيمة العاجلة.
شكرا على هذه التوضيحات سماحة السيد. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل. سمحت السيد، سؤال آخر يقول: هل يجوز للنساء التصفيق في مجالس الأفراح النسائية كالولادات والأعراس وعلى فرض الجواز، فما هو الحكم إذا تجاوز صوت التصفيق المجلس بحيث وصل إلى أسماع الرجال الأجانب؟
بالنسبة للتصفيق لا إشكال فيه، نفس التصفيق أو ما يعبر عنه بالقرآن التصدية. القرآن يقال له تصدية.
نعم.
ما كان حجهم البيت إلا تصدية ومكاء.
نعم.
فإذا كانت التصفيق أو التصدية فلا إشكال فيها، حتى وإن سمعها الرجال، إلا إذا استلزمت أشياء محرمة أخرى، كما لو كانت بطريقة هذه الطريقة تجلب النظر أو كانت تثير الشهوات وتبث الفسق والمجون، هذا لا يجوز. أما نفس التصفيق بنفسه وبالنحو المتعارف حتى وإن سمعه الأجنبي لا ضير فيه، كما قلت، إلا إذا استتبع مفسدة، ففي مثل هذه الحالة لا يجوز.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: هل يجب الخمس في جوائز البنوك أو صناديق قرض الحسنة أم لا؟
من المسائل المتعارفة في بعض الدول، هناك بعض البنوك من يودع عندها تعطيه هدية.
نعم.
تعطيه هدية. بعض صناديق القرض الحسنة لما أودع عندها مالاً تعطيني
هدية.
ففي مثل هذه الحالة هذه الهدية لا خمس عليها، على رأي السيد القائد والسيد الخميني قدس سره
الشريف. نعم.
فلماذا لا الهدية؟ وكما أسلفنا في إجابات سابقة إن رأي السيد القائد أن الهدايا لا خمسة فيها، بخلاف غيره من العلماء كالسيد السيستاني يقول الهدايا فيها خمس.
نعم.
الهدايا
نعم.
فيها خمس إن بقيت عندك سنة ولم تستعملها، أو بقي منها شيء، إذا كانت نقود صرفت منها شيئا وبقي منها شيء إلى أن جاء رأس سنتك فيجب عليك أن تخمس، فكل يرجع إلى مقلده. السيد القائد يقول الهدايا من أين تؤخذ ومن أين تأتي لا خمس فيها، بينما السيد السيستاني وبعض العلماء الآخرين يقولون في الهدايا خمسون.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد، طيب الله أنفاسكم. سؤال آخر يقول: إذا شككت في أنني هل قمت بقضاء ما في ذمتي من صوم أم لا، فما هو تكليفي؟
عندنا قاعدة تقول الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. إذا كنت على يقين من أنك من أن عليك قضاء خمسة أيام،
نعم،
لابد من أن تحصل اليقين بأن ذمتك قد فرغت. فلو شككت صمتهن لم أصمهن، صمت بعضهن أم لم أصم بعضهن، في مثل هذه الحال لابد أن تحصل اليقين بفراغ ماذا؟ بفراغ ذمتك من الأيام التي أنت لم تصمها ووجب قضاؤها عليك. فإذا علمت بأنك عليك قضاء عشرة أيام لابد من أن تقضي كم يوم؟ عشرة أيام. فإذا ترددت قضيت سبعة أو عشرة، نقول لك تأكد وتيقن من أن تكون قد أتيت بالعشرة كاملة. أما لو أن الشخص مردد كان، أنا علي قضاء ولكن لا أدري أهو شهر أم أنه شهران، أنا علي قضاء لكن لا أعرف عدده. في الحالة الأولى أنا أعرف عدده، أعرف عدده وصمته، لكن قلت هل وصلت إلى العدد أم لم أصل؟ يقول لابد من أن تتيقن من الوصول إلى العدد الذي أنت تعلم بأنه ماذا قضاءك عليه، قضاءه عليك. أما إذا لا، أنا منذ البداية لا أعلم كم أنا مطلوب صوم،
نعم،
كم يوم علي قضاء، أهو شهر أم شهران؟ قالوا هنا يكتفي بالأقل. يكتفي بماذا؟ بالأقل. إذن إذا عرف العدد وجب أن يصومه كله على نحو اليقين، وإذا لم يعرف العدد كان العدد مرددا بين الأقل والأكثر، لا يجب عليه أن يصوم إلا الأقل.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: هل يكفي في الوضوء ترطيب اليد فقط ومسح الوجه واليدين بهما بدون صب الماء أم لا؟
إذا سمي غسلا، إذا سمي عرفا غسلا نعم يجزي، أما إذا كان لا يسمى غسلا كما بعضهم يده بها نوع من الرطوبة ويمسح،
يمسح نعم،
بحيث لا يتبين الماء في الوجه،
نعم،
هذا لا يسمى غسل، هذا يسمى ماذا؟ يسمى مسح. فلا بد لو رآك الرائي ولو رأى الرائي وجهك يقول إن فلان قد غسل وجهه. إذا كان الأمر كذلك نعم، إذا تحقق غسل الوجه وغسل اليدين فالوضوء مجزي مما لا شك فيه. أما إذا كان لو رآك الرأي لا يقول هذا غسل، إنما يقول ماذا؟
هذا مسح
برطوبة اليد،
نعم،
فهذا لا يجزي. فإذن لابد من تحقق عنوان الغسل عرفا، تحقق عنوان
الغسل.
متى ما تحقق عنوان الغسل فصومك صحيح، فالعفو فوضوءك صحيح، ومتى ما لم يتحقق عنوان الغسل فوضوءك ليس صحيحا.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد، طيب الله أنفاسكم، سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية، شكرا على هذه الإجابات الشاملة والتوضيحات والأمثلة الجميلة والأسلوب الشيق. شكرا على حضورك القيم معنا اليوم في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، والشكر موصول لكم أيها الأحبة متابعي برنامج استفتاءات عبر أثير إذاعة طهران. شكرا على كرم المتابعة، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الماجد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الواطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الله يا الله يا الله يا
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت موسى الأسدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم على محمد وآل محمد. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطقه تبلده وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلد وأتقن صنع الفلك الدواري في مقاديره تبرج وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج يا من دل على ذاتي بذاته وتنزه عن مجانستي مخلوقات وجل عن ملاءمة كيفيات يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون يكون يا من أرصدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفى أكف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأحبل والثابت القدم على زحانيفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاري الصبر بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شربي جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماق زفرات وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوط إلهي إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك إلهي لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عتراتي من كبرات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمار أم علقت بأطرافي حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي
رؤيتي امتطرت نفسي من هوا ثواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها إلهي إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجاء وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنا غاملا ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمت من زللي وخطئي وأقلني من صرعتي ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إلي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا أم كيف ترد ظمآنا وردا إلى حياضك شاربا كلا وحياضك مترعى في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوقول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول إلهي أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك وهذه أعباء ذنوبي درعتها بعفوك ورحمتك وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا ومساء جنة من كيد العدا ووقاية من مرحبا مرديات الهوى إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخاف ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهاب ألفت بقدرتك الفراق وفلقت بنطفك الفلاق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجيب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله
عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله، عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها، فإن المعاصي تزيل النعم.
إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله، فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله، عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه، فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله، عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله، عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام 10 مواضع لا يصلى فيها: الطين، والماء، والحمام، والقبور، ومسان الطرق، وقرى النمل، ومعاطن الإبل، ومجرى الماء، والسبخ، والثلج. ذكر الفقهاء أنه تكره الصلاة في بعض الأماكن، والمراد بالكراهة قلة الثواب لا البطلان، فكل مكروه جائز. فتكره الصلاة في الحمام، وهو المكان المعد للغسل، والمزبلة، وهو المكان الذي يجمع فيه الزبالة والنفايا، والمجزرة، وهو المكان الذي يذبح فيه الحيوانات، والمواضع المعدة للتخلي. وفي الرواية أن الملائكة لا تدخل بيتا يبال فيه، وبيت المسكر كالمكان المعد للخمر، ومعاطن الإبل وهي مبارك الإبل، تبرك الإبل عند الماء للشرب. وتكره الصلاة في هذه الأماكن ومرابط الخيل والبغال والحمير وفي كل مكان قذير. ويكره أن يصلي الشخص في طريق المارة، وإذا أضرت الصلاة بالمارة حرمت وبطلت الصلاة. وتكره الصلاة في مجاري المياه، وهو المكان المعد لجريان الماء وإن لم يكن فيه ماء، وتكره الصلاة في الأرض السبخة وهي الأرض التي علتها الملوحة، وتكره في المكان الذي يعد لإضرام النار فيه كالمطبخ، وأن يكون أمامه نار مضرمة، ففي هذه المواضع تكره الصلاة. وتكره الصلاة إذا كان أمام المصلي تمثال ذي روح أو مصحف أو كتاب مفتوح، وتكره الصلاة على القبر وفي المقبرة أو أمامه قبر وبين قبرين، إلا إذا كان بين المصلي والقبر حائل فهنا ترتفع الكراهة، أو بعد 10 أذرع فلا كراهة. وتكره الصلاة إذا كان أمامه إنسان مواجه له أو باب مفتوح، ولا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمة عليهم السلام، أو يجعل المصلي القبر عن يمينه أو عن شماله، والأفضل أن يصلي عند جهة الرأس على وجه لا يساوي الإمام عليه السلام بل يتأخر. ويستحب للمصلي أن يجعل بين يدي حائلا إذا كان في معرض مرور أحد أمامه، ويكفي في الحائل عصا أو حبل أو كومة تراب، وهو نوع تعظيم وتوقير للصلاة، وفيه إشارة إلى الانقطاع عن الخلق والتوجه إلى الخالق. وفقنا الله وإياكم لذلك، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
ذي حياة وأذيب العمر في درب الشقاء، كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء، ذي حياة وأذيب العمر في درب الشقاء، كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء، جنيت أي زاد للقاء.